بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله. بعد أن أنهى المصنف الحديث في المقدمات التي كانت من المقدمات المهمة ومن المبادئ التصورية للوصول إلى هذا البحث وهو حجية الأمارات الظنية، يذكر المصنف هنا 9 أبواب. يبدأ بهذا الباب الأول الكتاب العزيز. في الحقيقة هو يريد أن يبحث عن حجية الكتاب، وهل أن الكتاب حجة أو ليس بحجة لإثبات الأحكام الشرعية كما هو واضح. إذا محل البحث، محل البحث هو حجية الكتاب العزيز لإثبات الأحكام الشرعية. في البداية المصنف يذكر تمهيدا يبين فيه بأنه القرآن الكريم بلا شك حجة من حيث الصدور، من حيث الصدور القرآن الكريم حجة، لأنه ثبت بالتواتر، فقد تواتر عن المسلمين جيلا بعد جيل هذا الكتاب الذي بين الكفتين، وهو الكتاب الذي أنزل على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو الكتاب الذي يكون حجة بيننا وبين الله عز وجل لإثبات الأحكام الشرعية. وحجية كل حجة إنما تنتهي إليه، السنة حجيتها إنما تنتهي إلى القرآن الكريم، وكذلك سائر الحجج الأخرى والأدلة الأخرى. ومن هنا من حيث الصدور لا توجد مشكلة. نعم هناك بحث في ظواهر القرآن الكريم، في ظواهر القرآن الكريم، باعتبار أن القرآن الكريم ليس في جميع آياته قطعي الدلالة، بل في بعض آياته القرآن الكريم ظنية الدلالة، أفرض إذا وردت فيه صيغة الأمر فإنها ظنية الدلالة لأنها ظاهرة في الوجود، وإذا وردت فيه صيغة النهي مثلا فإنها ماذا؟ فإنها مثلا لا تأكل الربا، صيغة النهي، هذه ظاهرة ماذا؟ ظاهرة في التحريم وليست نص في التحريم كما تقدم لدينا في المقصد الأول. كما أنه عندما يقول أقيم الصلاة فإن هذه صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب وليست نصا في الوجوب، دلالتها ظنية. نعم الظهور حجة كما سوف يتضح، ولكنها بالنتيجة ليست دلالتها قطعية وإنما ظنية، تحتاج للبحث عن حجيتها. كذلك في القرآن الكريم عام وخاص، مطلق ومقيد، مجمل ومبين، ناسخ ومنسوخ، هذا كله يؤثر على دلالة الآيات القرآنية، ومحكم ومتشابه، كله هذا يؤثر على دلالة القرآن ويجعل كثير من الآيات القرآنية ظنية الدلالة، تحتاج إلى إثبات حجيتها، يعني إثبات حجية الظهور ظنية، يعني ظاهرة فيها ظهور، وتحتاج ماذا؟ وتحتاج إلى حجية الظهور. مثلا ظاهرة في العموم تحتاج إلى حجية هذا الظهور، ظاهرة في الإطلاق تحتاج إلى حجية هذا الظهور، وهكذا ظاهرة في المفهوم أيضا تحتاج إلى هذه الحجية، وهكذا نحن نحتاج إلى إثبات حجية كثير من ظواهر القرآن الكريم. هذا كتمهيد يذكره المصنف، يقول من هنا نحن يتضح لدينا بأنه البحث في حول الكتاب العزيز هو يقع في 3 نقاط. النقطة الأولى في حجية القرآن، في حجية ظهور الكتاب العزيز، هل ظهوره حجة أو ليس بحجة، يعني لا نبحث في صدور القرآن الكريم، لا نبحث أن القرآن الكريم صدر أو لم يصدر، لأنه نحن نقطع بصدوره بالتواتر وهذا لا يحتاج إلى بحث. إذن ماذا نحتاج في, في, في أي بحث؟ نحتاج إلى إثبات حجية الظهور، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله في مبحث حجية الظهور، لا نبحثه هنا. كما أن البحث الثاني أن القرآن الكريم مثلا هل يخصص بخبر الواحد؟ هل يمكن تخصيصه وتقييده بخبر الواحد؟ إذا أجى خبر واحد خاص هل يقيد القرآن الكريم؟ هل يخصص القرآن الكريم؟ هذا أيضا بحث ماذا تقدم لدينا مفصلا في المقصد الأول تحت هذا العنوان، تخصيص القرآن الكريم، تخصيص خبر الواحد للكتاب العزيز كما هذا البحث تقدم لدينا مفصلا تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد، والنتيجة التي توصلنا إليها في ذلك البحث هو أن خبر الواحد يخصص الكتاب العزيز، يقيد الكتاب ببيان بينه المصنف هناك فلا نعيده. إذن هذا البحث أيضا سوف لا نبحثه هنا. إذن ما هو البحث الذي سوف نبحثه هنا؟ سوف نبحث النسخ، لأنه ادعي أنه وقع نسخ القرآن الكريم على اختلاف أنحائه وألوانه عليكم السلام. هل هناك نسخ في القرآن الكريم أو لا يوجد نسخ في القرآن الكريم؟ هذا هو الذي سوف نبحثه في هذا الباب الأول. فقط نبحث مسألة النسخ، ثم نتجاوز هذه المسألة إلى حجية السنة المطهرة. نقرأ هذا المطلب ما بشيء، هذه النقطة والنقطة التي بعدها النسخ أيضا سوف نوضحها ونطبق العبارة، ليس فيها بحث أساسي. قال الباب الأول، الباب الأول يعني من مباحث الحجج، وهو حجية الكتاب العزيز. تمهيد: إن القرآن الكريم هو المعجز الخالد لنبينا محمد صلى الله عليه وآله، والموجود بأيدي الناس بين الدفتين، هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحق لا ريب فيه، هدى ورحمة، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، فهو إذن الحجة القاطعة بيننا وبين الله تعالى التي لا شك ولا ريب فيها من حيث الصدور، بلا شك هذه صادرة عن الله عز وجل، وهو المصدر الأول لأحكام الشريعة الإسلامية بما تضمنته آياته من آيات القرآن الكريم من بيان ما شرعه الله تعالى للبشر، وأما ما سواه من الأمور الأخرى من سنة أو إجماع أو عقل فإليه ينتهي ومن منبعه يستقي. بلا شك حجية السنة تبتني على ماذا؟ على حجية القرآن الكريم وأنه حجة قاطعة، كذلك الإجماع. إجماع على ماذا؟ هو على هذه الأمور، على القرآن الكريم الذي هو أساس ثبوت النبوة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وكذلك العقل وخصوصا في الملازمات العقلية غير المستقلة، فإنه يحتاج إلى ثبوت أحكام شرعية في الرتبة السابقة حتى يحكم بتلك الأحكام غير المستقلة. هذه كلها تعتمد على ماذا؟ تعتمد على ثبوت القرآن الكريم وأنه حجة قاطعة بيننا وبين الله تعالى. ولكن الذي يجب أن يعلم أنه قطعي الحجة من ناحية الصدور فقط، يعني هذا الذي بين الدفتين هو الصادر عن الله عز وجل وهو المنزل إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا هو القرآن الكريم، هذا من حيث الصدور. ولكن من حيث الظهور لا، ليس قطعي الظهور، وإنما في كثير من آياته هو ظني الظهور، العفو، ظني الدلالة اللي يسمي الظهور، ظني الدلالة الذي يسمى بالظهور. ولكن الذي يجب أن يعلم أنه أي القرآن الكريم قطعي الحجة من ناحية الصدور فقط لتواتره عند المسلمين جيلا بعد جيل، وأما من ناحية الدلالة فليس قطعيا كله. نعم هناك بعض الآيات القرآنية قطعية الدلالة، إذن نفرض والزاني والزانية فاجلدوهما مثلا كذا جلدة، واضح قطعية الدلالة، أو 80 جلدة، 100 جلدة، 180 قطعية الدلالة، بعد ما تحتمل ماذا؟ دلالة أخرى مثل هكذا آيات تكون قطعية الدلالة في الحكم الشرعي، وأنه لا بد أن يجلد 80 أو 100 جلدة، 80 و100 جلدة هذه ماذا؟ نص في العدد، ولا تحتمل ماذا؟ أي أمر آخر. هذه آيات قطعية الصدور والدلالة، لكن ليست الآيات كلها كذلك، بعض الآيات جاءت بصيغة الأمر، بعض الآيات بصيغة النهي، بعض الآيات بالعموم بالإطلاق، وهذه كلها ظهورات ظنية الدلالة تحتاج إلى حجية الظهور. وأما من ناحية الدلالة فليس قطعيا كله، لأن فيه متشابها ومحكما. ثم المحكم منه من القرآن الكريم ما هو نص أي قطعي الدلالة، هذا المحكم، كما مثل هذه الآية اللي ذكرتها، ومنه ما هو ظاهر تتوقف حجيته على القول بحجية الظواهر، تتوقف حجيته على حجية الظواهر. إذا قلنا بأن كل ظهور حجة، حينئذ ظهور لا مثلا لا تأكل الربا يكون ماذا؟ ظاهر في التحريم. أقيم الصلاة يكون ظاهر ماذا؟ ظاهر في الوجوب. وهكذا سائر الآيات الأخرى. فسيشير هنا إلى قضية بأنه هو من الناس، ويقصد من الناس بعض علمائنا من الإخباريين، حيث ذهبوا إلى أن كل ظهور حجة إلا ظهور القرآن الكريم، كل ظهور حجة إلا ظهور القرآن الكريم، فإنه ليس حجة علينا، وإنما هو لمن خوطب به، لا يفهم ولا يعلم القرآن إلا من خوطب به، وهم أهل البيت سلام الله عليهم، فما فسروه في سنتهم ورواياتهم فنفهم معناه، وما لم يفسروه ماذا؟ لا نفهم معناه. إذن القرآن الكريم له خصوصية، ظهوره ليس بحجة، وإن كان ظهور كلمات سائر الناس ماذا؟ حجة عليكم السلام. يعني مثلا ظهور الروايات ماذا يكون ظهورها؟ حجة. لكن القرآن ظهوره ليس بحجة لهذه الخصوصية، وهو أنه الله عز وجل جعله لمن خوطب به، وهم أهل البيت سلام الله عليهم. هذه المقولة وهذا الرأي للإخباريين في مبحث حجية الظهور، وهو المبحث الخامس، الباب الخامس كما سوف يأتي، سوف يذكره المصنف هناك مفصلا ويجيب عنه. لاحظوا، من الناس من لم يقل بحجية ظاهر الكتاب العزيز خاصة خصوص، قال فقط الكتاب العزيز ظهوره ليس بحجة، وإن كان كل ظهور حجة، وإن كانت الظواهر حجة. يعني عندما نأتي إلى الروايات ظواهرها حجة، ولكن عندما نأتي إلى القرآن الكريم ظواهره ليست بحجة. هذه ليست أنه الروايات لها ميزة إخوان في كلام علمائنا الإخباريين، لكن يقولون لعلوه ورفعة شأنه القرآن الكريم لا يمكن لكل أحد أن يفهمه، وإنما يفهمه خصوص من خطب به، وهم أهل البيت سلام الله عليهم. طبعا واستندوا في ذلك إلى بعض الروايات كما ذكرنا، يأتي تحقيقها لاحقا. ثم إن فيه في الكتاب العزيز ناسخا ومنسوخا كما سوف يتضح لاحقا، ثم إن فيه ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومطلقا ومقيدا ومجملا ومبينا، وكل ذلك لاحظوا، لأنه العام إنما هو ظاهر في العموم، والخاص إنما هو قد يكون ظاهر في الخصوص، وهكذا المطلق، وهكذا ماذا؟ المبين والمجمل. وكل ذلك لا يجعل الكتاب العزيز قطعي الدلالة في كثير من آياته، لا يكون قطعي الدلالة، وإنما ماذا؟ ظني الدلالة، ظاهر، حينئذ يحتاج إلى إثبات ماذا؟ حجية الظهور من حيث الدلالة. ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي لتكميل حجية الكتاب العزيز. كأنه إحنا عندنا أربع نواحي، واحدة من هذه النواحي مسلمة لا إشكال فيها، وهي ناحية الصدور. بلا شك ماذا؟ القرآن صادر، هذا لا يحتاج إلى بحث، القرآن متواتر، فإذا الحجية من حيث الصدور تامة كاملة. إذا نحتاج نواحي أخرى غير مسألة الصدور، وهي الظهور، وهي التخصيص بخبر الواحد، وهي النص. هذه الأبحاث ماذا؟ الثلاثة هي التي تحتاج ماذا؟ إلى بحث لتكميل حجية الكتاب العزيز. وأهم ما يجب البحث عنه من ناحية أصولية في أمور ثلاثة، من ناحية أصولية لأنه كثير من البحوث توكل ماذا؟ إلى المباحث التفسيرية. واقعا هناك بحوث مفصلة في تفسير القرآن الكريم ذكرها العلماء في مقدمة كل تفسير بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى القرآن. هناك ضوابط، هناك أمور، نقاط، بحث مفصل مثلا في مسألة النسخ، في كل آية آية بخصوصها، أي آية نسخت، أو أي آية مثلا ادعى النسخ فيها ليس بصحيح. مثلا يبحث في أنه كما سوف يشير المصنف، هناك مفصل يذكرون نسخ، مثلا نسخ التلاوة والحكم، نسخ التلاوة دون الحكم، أو مثلا نسخ الحكم دون التلاوة. هذه كلها ماذا؟ أقسام يذكرونها مفصلا في مباحث التفسير. ولذلك المصنف يقول فقط نتعرض لما يرتبط بالمسألة الأصولية فقط لإثبات الحجية لا غير. أما المباحث الأخرى التفسيرية المرتبطة بالقرآن الكريم، مسألة التحريف مثلا، مسألة مفصلة ذكرت في مبحث القرآن الكريم، هذه ماذا؟ موكولة إلى علوم القرآن، موكولة إلى علوم التفسير. أما هنا ماذا؟ هنا ليس محله، ولذلك المصنف ما دخل في هذه البحوث. ولذلك يقول وأهم ما يجب البحث عنه من ناحية أصولية في أمور ثلاثة. الأمر الأول في حجية ظواهره، وهذا سوف يأتي في الباب الخامس، وهذا بحث ينبغي أن يلحق بمباحث الظواهر الآتية، فلنرجئه إلى هناك، نؤخره ماذا؟ إلى ذلك المبحث الباب الخامس، وهو باب حجية الظهور، مفصلا سوف يبحث في نهاية ذلك الباب ويناقش الإخباريين حينما ذهبوا إلى أن خصوص القرآن الكريم ظهوره ليس بحجة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في جواز تخصيصه وتقييده بحجة أخرى كخبر الواحد مثلا كالإجماع ونحو ذلك، وقد تقدم البحث عنه سابقا في المقصد الأول مفصلا. قلنا بأن القرآن الكريم يخصص ويقيد بخبر الواحد وغيره، وبكل حجة ثبتت حجيتها. إذن هذا البحث أيضا سوف لا نبحثه هنا. البحث الذي سوف يبحثه المصنف هنا هو مبحث النسخ. الأمر الثالث في جواز نسخه، هل سوف يتضح ما هو المراد من النسخ. في جواز نسخه والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه. طبعا هنا في الفقه وبتبعه في الأصول ليس فيه كثير فائدة. لماذا؟ لأنه ما ادعي من نسخ بعض الآيات أولا قليل جدا، وثانيا متفق عليه، يعني الآيات الناسخة لحكم من الأحكام، يعني الآية التي ذكر فيها حكم وحكمها منسوخ قليل جدا ومجمع عليه، ومجمع عليه مثلا من قبيل الصلاة إلى القبلة الأولى ثم الانتقال إلى القبلة الثانية، فهذا نسخ في الحكم، كان يجب التوجه إلى شطر بيت المقدس ثم بعد ذلك توجه شطر المسجد الحرام، هذا واضح، هذا متفق عليه، هذا واضح ولا إشكال فيه. إذن نحن عندما نأتي إلى الجانب الفقهي وإن كان يوجد نسخ بعض الأحكام ولكن متفق عليه، يعني لا يحتاج لا إلى بحث أصولي ولا إلى بحث فقهي. زين شنو شيخنا، تركوا هذا البحث إذا ما له علاقة بالأصول ولا بالفقه؟ يقول لا، كتابنا يخلو من مسألة النسخ مو صحيح، والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه كما ستعرف، ومع ذلك ينبغي أن لا يخلو كتابنا من الإشارة إليه أي إلى النسخ. بالاختصار فنقول نسخ الكتاب العزيز حقيقة النسخ، عدة مباحث، حقيقة النسخ، إمكان النسخ، هذه بحوث سوف يتعرض لها المصنف بنحو الاختصار. ما هي حقيقة النسخ أيضا ماذا بنحو الاختصار؟ التفتوا إخوان التعريف الذي يذكره المصنف، التعريف الاصطلاحي وليس اللغوي، ولا في اللغة واضح النسخ يعني الرفع، نسخ الشيء طبعا بعدة معاني، نسخ الشيء بمعنى الرفع في اللغة، لدينا في اللغة النسخ بمعنى تكرار الشيء كما أنه الاستنساخ يعني، والنسخ تكرار الشيء أن تنسخ نسخة أخرى، هذا بالبحث اللغوي ما لنا علاقة به. البحث الاصطلاحي نبحث فقط في البحث الاصطلاحي، الاصطلاحي هو هذا، رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. النسخ هو رفع ما هو ثابت في الشريعة ماذا من الأحكام طبعا وغيرها من غير الأحكام، الأمور التابعة للأحكام اللي ليست في أحكام كما سوف يتضح. إذن ماذا؟ إذن لاحظوا إخواني ثلاث أمور في التعريف، رفع هذا أولا، ما هو ثابت في الشريعة ثانيا، من الأحكام ونحوها ثالثا. أما بالنسبة إلى الرفع واضح، رفع الحكم يعني ماذا؟ الحكم يرفع، كان موجود في الشريعة ماذا ثم يرفع. الشيء الذي يحتاج إلى بيان هذا المقطع، ثابت في الشريعة ومن الأحكام ونحوها، شنو المقصود ثابت في الشريعة؟ لاحظوا إخوان هنا نريد أن نقول النسخ أن يكون الحكم ثابت في الشريعة كحكم واقعي في صفحة التشريع، حكم واقعي شرعه الله عز وجل قطعا وثابت في الشريعة ثبوت قطعي، هذا إذا رفع يسمى ماذا؟ هذا الحكم يسمى نسخ، حكم ثابت في الشريعة بالقطع واليقين إذا رفع يسمى ماذا؟ يسمى نسخا. أفرض مثلا نحن بالقطع واليقين نعلم بأن الصلاة يجب فيها التوجه إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس، نعلم قطعا جزما. ثم بعد ذلك يأتي الله عز وجل وينسخ هذا الحكم، ويأتي بحكم آخر هو وجوب التوجه إلى البيت الحرام في الصلاة. إذن هذا حكم ثابت بالقطع واليقين. ثم ماذا؟ ثم يرفع. هذا رفعه من صفحة التشريع وإمحاؤه من صفحة التشريع يسمى نسخ. هذا هو النسخ، هذا هو النسخ ماذا؟ الإصطلاحي. ومن هنا إخواني يختلف النسخ عن التخصيص والتقييد، هذه مهمة تذكرها، وهو أن النسخ شيء والتخصيص والتقييد ماذا؟ شيء آخر. كيف؟ مثلا عندما يأتي لدينا عام، أي عام ماذا؟ من العمومات. أي عام من ماذا؟ من العمومات يثبت حكما شرعيا. أفرض مثلا ورد في القرآن الكريم مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا ماذا؟ عام. سواء كانت الزكاة مثلا أفرض في الغنم، أفرض كمثال أضرب الغنم السائمة وغير السائمة فيها زكاة، سواء كانت الغنم معلوفة أو لم تكن ماذا؟ أو لم تكن معلوفة فيها زكاة. هذه ماذا؟ هذا عموم أو إطلاق. لاحظوا، يأتي المخصص ماذا يقول؟ يقول في الغنم السائمة زكاة، يعني يثبت ماذا؟ يخصص ويقول إن الزكاة فقط في الغنم السائمة، كمثال أقرب به الفكرة. هنا إخواني لاحظوا، هنا بالنسبة إلى العام والخاص والمطلق والمقيد، هنا بحسب الواقع ندعي بأن المخصص والمقيد يكشف عن ضيق الحكم واقعا. يعني كيف؟ يعني أن الله عز وجل من أول الأمر هو قد شرع تشريعا مختصا بالغنم السائمة من الأساس، حكمه مختص بماذا؟ مختص بالغنم السائمة، والزكاة وجوب الزكاة مختص بهذا الصنف ماذا؟ من الغنم. ولا يوجد له حكم آخر للغنم المعلوفة ثم بالتخصيص رفع هذا الحكم عن الغنم المعلوفة. هو من الأساس الله عز وجل ليس لديه إلا حكم وجوب الزكاة في خصوص الغنم السائمة. وأما بالنسبة إلى الغنم المعلوفة فمن الأساس لا يوجد لها حكم بوجوب الزكاة، والمخصص والمقيد كشف من أول الأمر عن كون حكم الله الواقعي مختص بذلك ماذا؟ بتلك الدائرة المضيقة، بذلك الصنف، ولا يشمل الصنف الآخر. ففي الحقيقة المقيد والمخصص يرفع الحكم الشرعي عن الخاص، أو يكشف عن أن الحكم الواقعي من الأساس كان غير شاملا للخاص، يكشف عن أنه من الأساس غير شامل للخاص. ففي الحقيقة يوجد نسخ أو لا يوجد نسخ، يوجد رفع أو لا يوجد، لا يوجد رفع، وإنما الخاص والمخصص والقائل والقيد والمقيد إنما يكشف عن ضيق دائرة الحكم الشرعي، لا أن الحكم الشرعي كانت دائرته واسعة وهو جاء ماذا؟ ورفع قسما من هذا الحكم. ففي التقييد والتخصيص لا يوجد رفع ماذا؟ لا يوجد رفع للحكم، وإنما فقط يوجد كاشفية عن ضيق الحكم. افرض من قبيل حتى أقرب به الفكرة بالمثال العرفي، قال المولى أكرم العالم، ثم في اليوم اللاحق قال أكرم العالم العادل. أكرم العالم مطلق، ثم في اليوم اللاحق أكرم العالم العادل ماذا؟ مقيد. فنقيد المطلق بهذا ماذا؟ بهذا القيد، فنقول ذلك المطلق مقيد بخصوص ماذا؟ بخصوص العادل. فنقيد وجوب الإكرام ونخصصه بمن؟ بالعادل. لكن هذا لا يعني أن للمولى في اليوم السابق حكم يشمل الفاسق ثم جاء المخصص رفع وجوب الإكرام عن الفاسق، وإنما المخصص والمقيد كشف عن كون حكم المولى هو من أول الأمر كان مختصا بمن؟ كان مختصا بالعادل ولا يشمل الفاسق. ففي التخصيص والتقييد ليس أن الحكم ثابت للفاسق وجاء المقيد والمخصص ورفعه عنه، وإنما كشف عن كون حكم المولى من الأساس غير شامل لتلك الدائرة وذلك الصنف وهو ماذا؟ وهو الفاسق، فلا يشمله وجوب الإكرام. إذن ماذا؟ إذن لا يوجد رفع للحكم، بخلاف النسخ، فإن النسخ فيه رفع للحكم الواقعي. وبعبارة أخرى إخواني، وبعبارة أخرى، التخصيص والتقييد يرفع الحكم والنسخ يرفع الحكم، لكن النسخ يرفع الحكم ماذا؟ رفعا واقعيا. وأما التقييد والتخصيص يرفع الحكم رفعا ظاهريا. يعني شنو رفعا ظاهريا؟ يعني أنت كنت تتصور أن الحكم شامل للعالم والفاسق، كنت تتصور، لم يكن بحسب الواقع الحكم ثابت لمن؟ للفاسق. وجوب الإكرام لم يكن ثابت للفاسق، أنت لأجل إطلاق الكلام وأجريت الإطلاق وقرينة الحكمة فأثبتت الحكم أنت للعالم والفاسق، وعندما جاء الخاص والمقيد تبين لك أن ذلك الإطلاق الذي أجريته لم يكن إطلاقا صحيحا. واضح؟ يعني الإطلاق ظني أو قطعي؟ الإطلاق ظاهر، ظاهر في العموم، ظاهر في الشمول، فهو ماذا؟ فهو ظني الدلالة. فحينما يأتي الخاص يكشف عن ماذا؟ عن 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 أن إجراءك للإطلاق لم يكن صحيحا، وإنما هو من الأساس كان الحكم مختصا بالعادل ولا يشمل الفاسق. فإذا يوجد رفع للحكم، يوجد رفع للحكم الظاهري في مورد الشك، ولا يوجد رفع ماذا؟ للحكم الواقعي. يعني إذا أريد نجيب عبارة فنية اصطلاحية هكذا نقول النسخ هو الرفع الحكم رفعا واقعيا، وأما التقييد والتخصيص فهو رفع للحكم رفعا ظاهريا وليس حقيقيا واقعيا. يعني ماذا؟ انكشف لك ماذا؟ خطأ إجراءك للإطلاق، وأن ذلك الأمر الظني كان مخطئا لم يكن مصيبا للواقع. هذا هو الفرق بين التقييد والتخصيص من جهة، وبين النسخ من جهة أخرى. خلنا نطبق الإقرار العبارة. نسخ الكتاب العزيز. حقيقة النسخ اصطلاحا، حقيقة النسخ، النسخ اصطلاحا رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. سوف نوضح من الأحكام ونحوها ما هو المقصود منه. والمراد من الثبوت في الشريعة الثبوت الواقعي الحقيقي في مقابل الثبوت الظاهري بسبب الظهور اللفظي. الثبوت الظاهري بسبب الظهور اللفظي من قبيل المطلق والمقيد، من قبيل ماذا؟ الخاص، من قبيل المطلق والمقيد، من قبيل العام والخاص. هذا التقييد والتخصيص ليس نسخا، ولذلك فرفع الحكم الثابت بظهور العموم أو الإطلاق بالدليل المخصص أو الدليل المقيد لا يسمى نسخا، وإنما يسمى تخصيصا وتقييدا، بل يقال له تخصيص أو تقييد أو نحوهما باعتبار. لماذا لا يسمى نسخا؟ لماذا لا يكون نسخا؟ باعتبار أن هذا الدليل الثاني وهو المقيد والمخصص المقدم على ظهور الدليل الأول وهو دليل العموم ودليل الإطلاق يكون قرينة عليه. المخصص والمقيد قرينة على دليل العموم ودليل الإطلاق وكاشفا عن المراد الواقعي للشارع، يعني من الأساس يكشف عن كون المراد الواقعي للشارع هو كان دائرته ضيقة، لا أن الشارع من الأساس كان يريد العموم والشمول للجميع ثم رفع الحكم عن البعض، فلا يكون رافعا للحكم إلا ظاهرا بالنسبة لك أنت لا بالنسبة إلى الشارع. للشارع لم يكن هناك حكم بوجوب الإكرام للفاسقين حتى يرفع ماذا؟ بالتخصيص أو التقييد، ولا رفع فيه، ولا رفع ماذا في هذا التخصيص أو التقييد للحكم حقيقة. بخلاف الناس فإنه يوجد رفع حقيقي واقعي للحكم كان يجب التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس ثم يرفع وينسف، ويجب الصلاة بعد ذلك ماذا؟ بالتوجه ماذا؟ بالتوجه إلى البيت الحرام. ومن هنا يظهر الفرق الحقيقي بين النسخ وبين التخصيص والتقييد. طبعا هذا بنحو الإجمال، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه الناحية في جواب الاعتراضات على النسخ اللي راح يجي إن شاء الله في المبحث اللاحق. في جواب الاعتراضات على النسخ في المبحث اللاحق سوف يعمق المصنف هذه الفكرة بشكل أوسع. وأما قولنا من الأحكام ونحوها، من الأحكام ونحوها يريد أن يقول المصنف الأحكام المرفوعة لا يفرق بين كون هذه الأحكام المرفوعة هي أحكام تكليفية كوجوب أو حرمة أو إباحة أو كراهة أو استحباب، أو كان من الأحكام الوضعية. حتى لو كان من الأحكام الوضعية أيضا ماذا؟ أيضا قد ينسخ. إذن لا يفرق في النسخ بين أن يكون المنسوخ حكما وضعيا أو كان حكما تكليفيا، بل حتى ولو لم يكن حكم وضعي أو تكليفي وإنما كان أمر مرتبط من الشارع بما هو شارع. أفرض مثلا القرآن الكريم إنزاله إلى الناس، الله عز وجل ينزل القرآن الكريم بما هو شارع أو بما هو خالق أو بما هو شارع. كذلك ماذا بالنسبة إلى القرآن الكريم؟ نسخه وتغييره وتغيير آيات القرآن الكريم وتبديل آيات القرآن الكريم على فرض وقوعه، هذا أيضا يسمى نسخ، وإن لم تكن الآية ماذا في مورد ماذا في مورد نسخ حكم شرعي، ما كان بيعكم شرعي، أفرض آية ليس فيها حكم شرعي ومع ذلك تنسخ هذه الآية، هذه بالنتيجة نازلة من المولى بما هو شارع، وإن لم تكن تتضمن حكم شرعي فلأنها نازلة منه بما هو شارع إذا رفعت ماذا تسمى؟ تسمى نسخا. نعم تبديل شيء بشيء تبديلا تكوينيا بما هو خالق، هذا ماذا في هذه الحالة؟ نعم في هذه الحالة لا يسمى ماذا؟ لا يسمى هذا النسخ، لا يسمى نسخ. الله سبحانه وتعالى أفرض يهلك قوما ويستبدل بهم قوما آخرين، يهلك قوم كاملين ويستبدل، هذا لا يسمى نسخ. يعني نسخ مثلا قوم عاد وجاء بقوم آخرين، أو قوم هود وجاء بقوم ماذا آخرين، هذا لا يسمى نسخ، هذا أفرض إهلاك واستبدال قد يسمى. هذا مرتبط بالله عز وجل ليس بما هو شارع، وإنما مرتبط بالله عز وجل من جهة كونه خالقا. التغيير والتبديل والرفع والإيجاد من الله عز وجل بما هو خالق لا يسمى نسخا. الذي يسمى نسخ هو التبديل والتغيير والتحويل من الله عز وجل بما هو ماذا؟ بما هو شارع وبما هو مشرع. ولذلك قال المصنف وأما قولنا من الأحكام، حينما قال رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها، فلبيان تعميم النسخ وشموله للأحكام التكليفية والوضعية، بل ولكل أمر بيد الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشريعي بما هو شارع. مثل ما بينت لكم الآن، فالآية قرآنية والقرآن نزل من الله بما هو شارع كما سوف يذكر المصنف، نزل من الله عز وجل بما هو شارع ومشرع، فإذا أراد أن ينسخ هذه الآية يسمى نسخا، وإن لم تتضمن هذه الآية لا حكما تكليفيا ولا حكما وضعيا. وعليه فلا يشمل النسخ الإصطلاحي المجعولات التكوينية التي بيده رفعها ووضعها وإهلاكها وإيجادها بما هو خالق الكائنات. الله عز وجل بما هو خالق الكائنات عندما يخلق ويهلك لا يسمى هذا ماذا؟ نسخا اصطلاحيا. النسخ الإصطلاحي هو من الله عز وجل بما هو شارع وبما هو مشرع لا غير. والنسخ بهذا التعبير يعني ماذا؟ يعني رفع الحكم الثابت في الشريعة من الله عز وجل بما هو شارع يشمل نسخ تلاوة القرآن. سإخواني فقط أنا أشير إشارة، والبحث مفصل موكول للبحوث التفسيرية، ذكروا وهذا أكثر شيء مذكور في كتب الأصولية والتفسيرية عند في كتب العامة، وهو أنه يوجد لدينا نسخ التلاوة ونسخ الحكم، نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الحكم والتلاوة. التلاوة ما هو؟ يعني لا تتلى في القرآن الكريم، يعني فد آية قرآنية تخرج عن القرآن الكريم موجودة مثلا هذه، لكن لم يدخلوها بين دفتي القرآن الكريم، نسخت فأخرجت من التلاوة وأخرج حكمها، يعني لا تتلى في القرآن الكريم ولا ماذا ولا حكمها موجود في الشريعة. مثل ماذا؟ مثل أفرض مثلا الآية اللي جاءت بها عائشة مثلا، الرضعات عشر رضعات معلومات يحرمنا، آية هاي افترض أنت هاي آية قرآنية، عائشة هكذا تقول عندنا هكذا آية عشر رضعات معلومات يحرمنا مثلا، صدق الله العلي العظيم مثلا آية، هذه هي تقول آية عائشة، هذه تقول آية. زين هذه الآية أولا في الشريعة احنا ما عندنا عشر رضعات يحرمنا، بالاتفاق عشر رضعات لا يحرمنا، مثل خمسة عشر رضعة فما فوق كذا أكو في الترتيب، ليست العشر رضعات بما هي عشر رضعات. طب جيد، إذن عشر رضعات معلومات يحرمنا، هذه العشر رضعات حكمها منسوخ وهي ما موجودة في القرآن الكريم، فإذن هذه لا تتلى في القرآن الكريم ولا هي ماذا ولا هي حكمها موجود في الشريعة، هذا يسمى نسخ للتلاوة والحكم. ويوجد لدينا نسخ للتلاوة دون الحكم، حكمها موجود في الشريعة ولكن تلاوة غير موجودة، مثلا آية الرجم التي جاء بها عمر، آية الرجم نحن لا توجد لدينا في القرآن الكريم آية تبين الرجم، واحد طالع القرآن الكريم آية رجم ما عدنا، لكن عمر يقول آية الرجم كانت موجودة في القرآن الكريم وقرأناها وطبقناها، ولكن ما أنزلت ماذا في الكتاب العزيز، وهي هذه الآية المعروفة عنه. نعم الآية موجودة طبعا في كتبنا موجودة، سمارد يعني حتى لا يصير في كتبنا موجودة، إذا واحد يلاحظ هذه الآية والشيخ والشيخ فارجموهما البتة، بعد هذه إذا واحد يقبلها آية، لكن اللي لاحظ هذا حتى في كتبنا زتقية ما أدري مهم مذكورة، هذه الآية القرآنية لاحظوا إخوان الرجم هي واقعا إذا تقرأها واضح مو آية، يعني الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ولا تأخذكم بهما رأفة إن الله من الشروح، تتمة الآية. فهنا الرجم موجود في الشريعة وغير موجود، موجود الرجم، حكم الرجم موجود، إذن حكمها غير منسوخ هذه الآية، ولكن تلاوتها في القرآن موجودة ما موجودة، لأنه إذا نقرأ القرآن ما نلقى الرواية ما نتلوها، لا نتلوها هكذا ماذا هكذا آية، طبعا كثير آيات موجودة عندهم منسوخة الحكم، منسوخة الحكم والتلاوة، هذه قالوا بأنها منسوخة التلاوة وغير منسوخة الحكم، حكمها موجود في الشريعة لكن لا تتلى في القرآن الكريم. ولدينا نسخ، لاحظوا إخوان، ولدينا نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ الحكم دون التلاوة يعني ماذا؟ يعني آية نقراها لكن حكمها ماذا؟ لكن حكمها منسوخ. هذه هي التي ماذا؟ هذه هي التي سوف نبحث عنها، يعني ما نتفق به مع العامة هو نسخ الحكم دون التلاوة، يدعى بأنه بعض الآيات قد نسخ كآية الجهاد وآية مثلا نفرض قتال الكافرين وإلى آخره، قيل بأنه ماذا بأنه توجد آية قرآنية بأنه تحرم القتال مع الكافرين، ثم جاءت آية نسختها فأوجبت القتال ماذا على الكافرين، هذه ماذا يقال بأنها منسوخة الحكم دون التلاوة، تتلى في القرآن الكريم لكن حكمها منسوخ، هذه هي التي سوف يقع فيها البحث. ولكن المصنف يقول كل هذه المهم إخوان، كل هذه الأنحاء تسمى نسخا اصطلاحا، يعني سواء كان نسخ الحكم والتلاوة أو كان نسخ الحكم دون التلاوة أو كان نسخ التلاوة دون الحكم، هذا كله اصطلاحا يسمى نسخ. ولكن المصنف يقول بأن نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ التلاوة والحكم، يقول هذا تحريف واضح، من يؤمن بذلك فإنه يؤمن بالتحريف، وحينئذ واقعا سوف يكون أكثر أبناء العامة من المؤمنين بالتحريف، لأنهم يؤمنون بأن هذه الآيات التي ادعيت من قبل عائشة وعمر مثلا عشر رضعات يحرم، عشر رضعات معلومات يحرم، هذه معناها كانت في القرآن الكريم ثم رفعت ثم أزيلت، يعني هذه كانت في القرآن ولكنها الآن غير موجودة. فإذا القرآن كامل أو ليس بكامل؟ القرآن ليس كامل، هذا ليس كل ما ماذا ما نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل على قلبه آيات بقيت ماذا بقيت في صدور مثلا أصحابه. وأفرض مثلا عندنا روايات ما شاء الله ما موجودة عندهم، ثلثي القرآن ما موجود، وعمر موجود عند هذه الرواية، سورة الأنفال كانت 311 آية، يعني قد البقرة وأكبر من البقرة، هكذا موجود. وقالوا بأنه هذا كله من نسخ ماذا؟ إما من نسخ التلاوة وإما من نسخ الحكم والتلاوة. هذا واضح التحريف، تعبير أحد المحققين وأحد العلماء رحمة الله عليه، يقول هذا يثبت بأنه أكثر أبناء العامة من المؤمنين بالتحريف. وأي تحريف؟ سقوط ثلثي القرآن الكريم، سقوط سورة بمقدار سورة البقرة، بعد أكثر من هيش تحريف الإنسان كيف يؤمن؟ أما نحن فنحن لا نؤمن بهذه الأمور، نحن لا نؤمن إلا بنسخ ماذا؟ إلا بقسم نسخ الحكم دون التلاوة. نعم، وفي آيات جدا خاصة ومقطوعة النسخ ومعلوم النسخ، فقط هذا الذي نؤمن به. لاحظوا العبارة الفاضلة، والنسخ بهذا التعبير يعني رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام من قبل الشارع بما هو شارع، يشمل نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به، بناء على القول به الاصطلاح يشمله، أما أنه هذا تحريف أو ليس التحريف هذا بحث آخر. باعتبار أن القرآن الكريم آياته من المجعولات الشرعية التي ينشئها الله عز وجل وينشئها الشارع بما هو شارع لا بما هو خالق. وإن كان لنا إذن الإصطلاح يشمل ماذا؟ نسخ التلاوة، لكن نحن لا نقبل نسخ التلاوة، هذا أمر آخر. وإن كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوة من القرآن ليس هذا موضع تفصيله، هذا يقول إن بكلام، ولكن باختصار نقول إن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف وسقوط آيات من القرآن الكريم لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي. نحن بالدليل القطعي ما يوجد لدينا دليل قطعي يثبت نسخ التلاوة، كل اللي موجود عندنا أخبار آحاد، عمر يقول بأنه هناك آية لم تدرج في القرآن الكريم، عائشة تقول بذلك، وهذه من أخبار الآحاد التي لا يمكن أن ماذا أن نؤمن بنسخ التلاوة في القرآن الكريم اعتمادا على أخبار الآحاد. النسخ اعتمادا على أخبار الآحاد هذا غير مقبول، هذا ماذا؟ هذا من التحريف، هذا من إسقاط آيات من القرآن الكريم، سواء كان نسخا لأصل التلاوة أو نسخا للتلاوة ولما تضمنته من الحكم معا، يعني ما يسمى بنسخ التلاوة دون الحكم الأول، سواء كان نسخا لأصل التلاوة يعني نسخ للتلاوة دون الحكم، أو نسخا للتلاوة مع الحكم الوارد فيها، أو نسخا لها ولما تضمنته تلك الآية من حكم معا، يعني نسخ الحكم والتلاوة، كما هو في قضية اللي تروي عائشة من أنه عشر رضعات معلومات يحرمن. وإن كان القرآن طبعا يذكر في الشيء المصنف هنا بالأخير، يقول وإن كان بعض الآيات القرآنية قد يستظهر منها، التفتوا، قد يستظهر منها نسخ ماذا؟ نسخ التلاوة، ولكن هذا الظهور قطعي أو ظني، هذا الظهور ظني لا يفيد إلا إمكان النسخ، أما أنه واقع هذا وقوعه يحتاج إلى دليل قطعي، ونحن نفتقد هذا الدليل القطعي الذي يثبت نسخ التلاوة أو نسخ التلاوة والحكم. وإن كان القرآن الكريم وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة، يشعر ما فيه دلالة، طبعا دلالة ليس على النسخ بالفعل وإنما على إمكان النسخ كما سوف يقول، كقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. إذن هذه الآية كأنه ماذا؟ كأن الله عز وجل يبدل آية مكان آية أخرى. طبعاً إخوان هذه فيها تفسيرات كثيرة. واحدة من احتمالاتها نسخ التلاوة، واحدة من احتمالاتها نسخ التلاوة، وراجع في القرآن الكريم وفي تفاسير القرآن الكريم تجدون أن تبديل آية مكان آية واحدة من تفسيراتها نسخ التلاوة، وهناك تفسيرات أخرى موكولة إلى محلها. وقوله تعالى كذلك هذه الآية اللاحقة، وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. احرفوا على تفسير ما ننسخ من آية، يعني ماذا؟ ما يذهب إمام إلا ويأتي بعده ماذا؟ إمام مثله أو مثلا أفضل. احنا مرتبطة بالأئمة والرسالة وشيء آخر مرتبط بالعقيدة نفسرها كما موجود في لعله متواتر رواياتنا. ولكن واحدة من الاحتمالات التي طرحها المفسرون هي ماذا؟ هي أنه نسخ التلاوة، هذا يعني الآية الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها يعني نتركها، النسيان يأتي بمعنى الترك لغة. ولذلك لعله في الصحاح للجوهري يقول النسيان له أصلان صحيحان، الأول بمعنى الغفلة والثاني بمعنى الترك، أي ننسها يعني نتركها. هناك آية كان المفروض أن نأتي بها تركناها ما جئنا بها، ما ننسخ من آية أو ننسها نتركها نأتي بخير منها أو مثلها، ولكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك، هاتان الآيتان غير صريحتين في وقوع نسخ التلاوة، غاية ما يمكن أنها ظاهرة في الإمكان، والإمكان أعم من الوقوع، ولكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك أي نسخ التلاوة، ولا ظاهرتين في ذلك في نسخ التلاوة ووقوعه بالفعل، وإنما أكثر ما تدل عليه على فرض دلالتها، أكثر ما تدل عليه الآيتان إمكان وقوعه، يعني الله عز وجل يريد يقول أننا يمكننا أن ننسخ الآية ويمكننا أن نترك الآية ويمكننا أن نبدل آية مكان آية، هذا بقدرتنا ونحن نستطيع أن نبدل لكم ماذا؟ أمثال هذا القرآن الكريم، لدينا القدرة. أما أنه وقع في الخارج هذا النسخ، ووقع في الخارج نسخ التلاوة ونسخ الآيات، الآية هذه ما دل عليها هذه الآيات، وتعلمون أن إمكان الشيء أعم من وقوعه، قد يكون الشيء ممكنا ولكن ماذا؟ ولكن لم يقع. أفرض مثلا لو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني هذه الأمور إذا أمكن أن تقع، إذا كانت ممكنة الوقوع، قضية ماذا؟ قضية إمكانية، ما أنها وقعت تقول بعض الأقاويل لم يتقول صلى الله عليه وآله، وهكذا سائر الأمور التي تطرح ماذا؟ بنحو الإمكان، أنها قضية ممكنة ولكنها واقعة، لا ليست كذلك. إذن غاية ما تدل عليه هاتان الآيتان وماذا؟ هو أن النسخ والتبديل ممكنون. طبعا ودلالتها ماذا؟ واحدة من الدلالات، وقلنا هناك تفاسير أخرى لهاتين الآيتين المباركتين. إذن ماذا؟ إذن لا يوجد دليل قطعي على وجود نسخ التلاوة، فالإيمان به حينئذ يكون إيمانا ماذا؟ بتحريف القرآن الكريم، وهذا ما لا نقول به. إذن انحصر لدينا إخواني وعزائي النسخ الذي نبحث عنه هو نسخ الحكم في القرآن الكريم دون التلاوة، يعني آية موجودة في القرآن الكريم نتلوها ونقرأها، ولكن يدعى أن حكمها قد نسخ بآية أخرى، هذا هو محل الباحث، هو نسخ الحكم دون التلاوة. وسيأتي إن شاء الله في المبحث اللاحق تعميق مسألة النسخ لاحقا، والحمد لله رب العالمين.